بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الكفاءة والخيار، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
لا إله إلا الله. هذا يتعلق بمسألة ما إذا أسلمت المرأة قبل زوجها. تقدم أنها ما دامت في العدة فزوجها أحق بها بالإجماع، فإذا خرجت من العدة ثم أسلم زوجها فترجع إليه بالنكاح الأول إذا ترى، أو لا بد من النكاح كما في قصة زينب. والجمهور تقدم الجمهور على أنه لا بد من تجديد النكاح. وهذا الحديث فيها أن الرجل إذا أسلم وعلمت بإسلامه كأنه أسلم وهي في العدة، فتزوجت، فلهذا انتزع النبي عليه الصلاة والسلام من زوجها الثاني وردها لزوجها الأول. ولهذا قال في السؤال: وعلمت بإسلامي، فإذا أسلمها في العدة فهو حق بها وليس لها أن تتزوج، فإن خرجت من العدة ففيها فهي مخيرة، إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت، فترجع إليه إما بنكاح جديد أو بدون نكاح جديد على ما تقدم. أما ما دامت في العدة فليس لها الخيار، فزوجها حق بها إذا أسلم وهي في العدة، زوجها حق بها وترجع إليه بنفس النكاح الأول، وإنما الاختلاف فيما إذا خرجت من العدة. فإن أسلم الزوج وهي في العدة ثم فرطت وتزوجت فالحكم ما جاء في هذا الحديث أنها ترد وتنتزع من زوجها الثاني لزوجها الأول. ومعنى هذا أن نكاحها الثاني باطل.
نعم، لأن في العدة
نكاحها الثاني باطل، ولهذا قال في السؤال: وعلمت. إذا فهي المتهاونة بالأمر. نعم، بعده.
صلى الله عليكم. عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخل عليها ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضة، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه.
وفي إسناده
جميل بن زيد.
جميل بن زيد،
نعم،
وهو مجهول.
وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
هل يتصل بأمر العيوب الموجبة لفسخ النكاح؟ ومن العيوب المنفرة البرص، وهذا ما جاء في حديث المرأة التي تزوجها النبي من بني غفار، رأى في كسحها يعني في جانب بدنها في كسحها يعني في جنبها أو في جانب بطنها بياضا، والمراد به البرص، والبرص من الأمراض المنفرة الكريهة. قال في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لها الحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. وهكذا ما جاء في أثر عمر رضي الله عنه أن من تزوج امرأة وجد بها عيبا ودخل بها فله الصداق بما استحل من فرجها، وهو له على من غره. فإن كانت المرأة هي التي غرته فلا صداق، ترد عليه الصداق لأنها هي الغارة. أما إذا كانت ما غرته بل غره غيرها خدعه فهو له على من غره. والعيوب المنفرة هي مثل البرص ومثل الجنون والأمراض الأخرى مثل القروح، قروح من جدري ونحوها أعوذ بالله، أمراض شنيعة كريهة تنفر يعني كل من الزوجين من الآخر. وأما العلل الخفية والتي ليس فيها نفرة يمكن مثل ما تقول السكر أو نحو ما هو ما يعني ما هو، لكن ليس بين العيوب التي يفسخ بها النكاح، والله أعلم. انتهى الباب،
بقي حديث
حديث اقرأ.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل
في العنين نعم
أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
العنين هو الذي لا يقدر على الوطأ، يعني لا ينتشر أو ليس فيه يعني الغريزة الشهوة، ففي هذا الأثر أنه قضى في العنين إذا تزوج امرأة أنه يمهل سنة يعني، فإن وطئ وإلا فسخ النكاح. هذا الأثر أنه قضى في العنين نعم.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
الله المستعان. هذا الكلام الشيء على هذه الحديث تكلم عنها سواء
تكلمنا عن حديث العيوب سواء
ها
أحاديث العيوب
ايه؟
تكلم عنها سواء مع
نعم أقرأ الكلام.
أحسن الله إليكم. ما يؤخذ من الحديثين، الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح مع وجود العيب في أحد الزوجين ولو لم يعلم عنه الزوج الآخر.
ذلك صحة عقد النكاح أحد الزوجين ولو نعم
نعم مع وجود العيب في أحد الزوجين ولو لم يعلم عنه الزوج الآخر.
نعم.
ذلك أن العيب لا يعود على أصل العقد ولا على شرط من شروط صحته. ثانيا ويفيد أن إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد العقد ولم يرضى بالعقد فيثبت له حق فسخ النكاح. ثالثا الفسخ إن كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة
ولا إن كان قبل الدخول
فلا مهر للزوجة المعيبة ولا متعة لها سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد وجدت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه، وإن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر لأنه استقر بالدخول ولكنه يرجع به الزوج على من غره من زوجة عاقلة أو ولي أو وكيل.
على من غره إيش بعد؟
من على من غره من زوجة عاقلة.
يعني نفس الزوجة إذا كانت رشيدة وعاقلة.
كيف لها ثم يرجع عليها أحسن ما يكون؟
ها؟
كيف يكون لها ثم يرجع عليها؟
لا إله إلا
أو ولي أو وكيل
يعني هو لا لكنها بكونها غرته لا تستحق يعني. هو لا لكن يعني
ترجعه
نعم.
رابعا الحديثان فيهما أنواع من العيوب هي البرص والجذام والجنون. خامسا جمهور العلماء
فيها أنواع من العيوب البرص
والجذام.
فيها الجذام عندك؟
اي نعم. في أثر عمر وجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة
أو مجذومة.
نعم
يعني ما في تردد يعني احتمال
أو كانها أو يعني
ها؟
قال فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة. نعم.
ما هو خبر عن معينة.
لا لا
لا ما هو خبر عن امرأة معينة، هذا حكم عام يعني. لا كلام لا. عام.
نعم.
من نكح امرأة فوجدها
نعم
برصاء أو مجنونة أو مجذومة، واضح واضح. نعم بعد.
خامسا جمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين، أحدهما عيوب تمنع الوطأ، ففي الرجل جب ذكره وقطع خصيتيه وعنته، وفي المرأة الرتق والقرن والعفل. الثاني عيوب منفرة أو معدية، وهي الجذام والبرص والجنون والباسور والناسور والقروح السيالة.
رحمهم الله الفقهاء أقول
فصلوا.
رحمهم الله يفصلون و يستنبطون من الواقع ويذكرون أشياء مبنية على خبرة بالأحوال وأحوال الناس، ويذكرون يعني العيوب يقولون في يعني، وهذا واضح. الرجل الجب قطع الذكر أو قطع الخصيتين، لأنه كل منهما يمنع من المقصود من النكاح هو الاستمتاع والإعفاف والولد، وهذه كلها تمنع من حصول المقصود من النكاح. كذلك في المرأة العيوب المتعلقة بالفرج، القرن والعفل والأمراض الأخرى والرتق، يكون الفرج مسدود ما ليس فيه مسلك. نعم.
فجمهور العلماء يقصرون عيوب النكاح على هذين النوعين، والاختلاف بينهم يسير في اقتصار بعضهم على بعض على بعضها في اقتصار بعضهم على بعضها او اعتبارها كلها عيوبا. سادسا قوله ايما رجل ليس له مفهوم، فالرجل اذا وجد الزوجه معيبه فله الفسخ، والزوجة إذا وجدت الرجل معيبا فلها الفسخ أيضا. سابعا قال الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله الصحيح أن العقم عيب، فإن أهم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد، والمتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل
لفروق لأن له التزوج بأخرى ويبقيها معه. ثامنا
يقول قال محمد الصحيح أن العقم عيب وشفاد.
فإن أهم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد والمتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل لفروق، يعني ما يعتبر عيب في المرأة يعني العقم،
لأنه يمكن الزوج أخرى.
نعم، لأن له التزوج بأخرى ويبقيها معه. ثامنا أما ابن القيم رحمه الله
يعني يصير يحتسب عيب إذا كان عرف إنه يعني العقم ما يعرف إلا إذا كان يعني عرف من نفسه وتزوج ووضح أنه عقيم، هنا ما يجوز أن يكتم العيب إذا ثبت أنه يعني قد عرف أنه عقيم وأنه لا يولد له، فالمرأة حق الفسخ. لكن إذا تزوج وكون ما ولد له يعني تزوجها ولم تلد، هل العقم الذي لم يعرف إلا بعد؟ أما العقم الذي قد عرف الرجل نفسه به قبل العقد فلا حق الفسخ لأنه غشها، لكن المرض العقم الذي لم يعرف إلا بعد أنه تزوج وتبين أنه لا يولد له. فهذا الآن المتبع أنه يعني يجري بينهم التفاهم في الغالب، يجري بينهم التفاهم ويطلقها يعني بتراض بينهما، لكن السؤال هل كونه يعني ثبت بالتحليل أنه لا يولد له يوجب لها الفسخ شرعا؟ هذا محل نظر. نعم.
ثامنا أما ابن القيم رحمه الله فيرى أن كل عيب ينفر منه الزوج الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة والألفة فإنه يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع الذي يجيز المشتري الفسخ،
وأنه
أولى من البيع الذي يجيز المشتري الفسخ بكل عيب ينقص قيمة البيع. فمن تدبر مقاصد الشرع وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفى عليه رجحان هذا القول وقربه في قواعد الشريعة. أما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها فلا وجه له، فالعماء والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين والرجلين.
والله لا، هذه مبالغ بالتصوير. حتى لو كانت مقطوعة يده واحدة هذا عيب، سبحان الله، أصل السلامة، هذا غش. أضبع ولا رجلها مقطوعة ما هو لازم اليدين والرجلين. نعم.
العرج أحسن الله إليكم.
والله يعني يمكن العرج ما يكفي في الفسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. أو كونها مقطوعة اليدين والرجلين أو إحداهما من
أعلى. أو إحداهما.
أي نعم.
زين.
من أعظم المنفرات، والسكوت عن بيانه من أقبح التدليس والغبن وهو مخالف للدين، وهذا القول قال به الثوري وشريح وأبو ثور، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
الله المستعان. انتهى البعض.
بقي قليلا أحسن.
نعم.
قال تاسعا أن العيب إذا لم يعلم به إلا بعد الدخول أو الخلوة فإن لها الصداق كما هو صريح الحديثين، لأنه استقر بالدخول لقوله بمسيسه إياها وبقوله فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، ولكنه يرجع به على من غره بالعيب. عاشرا، لابد للتفريق بالعيب من أمور. أولا صاحب طلب أولا طلب صاحب المصلحة ودعواه، فإن الحق له وحده فلا يفسخ إلا بطلبه. ثانيا الفسخ بالعيب مختلف فيه بين العلماء، فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلا حاكم. ثالثا ثبوت العيب بأحد وسائل الإثبات. رابعا إذا ثبتت عنة عند الزوج أجل سنة هلالية لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن مرت عليه ولم تزل عنته علم أن ذلك خلقة فيفسخ النكاح. أشار الخلاف أحسن الله إليكم إلى الظاهرية. الصنعاني ذكر عن ابن حزم الظاهرية أنهم لا يرون الفسخ،
أنهم
لا يرون الفسخ بالعيوب، لا ولا يصححون الأحاديث في هذا.
يعني فيما يظهر الله أعلم حتى ولو لم تصح، لكن قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة ومقاصد النكاح سبحان الله لا يصححون. وجدها رتقة وش يقولون؟ ماذا يقول الظاهرية؟
لا لا، أو عنين، لا
أو الرجل عنين، ما أدري ايش. الصواب يعني مشروعية الفسخ أنا للمغرور الرجوع على من غره، وللرجل الفسخ ولها الصداق بما استحل من فرجه، وإن كان قبل الدخول فالأمر مختصر. يعني أنت إن كان من قبلها فالفرقة من قبلها وترد الصداق. أو يكون من قبله العيب من قبله فهو يشبه يعني أمر الطلاق، فيكون لها النصف. والفقهاء رحمهم الله قد أوسعوا مثل هذه المسائل التفصيل والبيان الشافي رحمهم الله. نعم، إلى هنا انتهى الباب.
انتهى باب عشرة النساء.
باب إيش؟
عشرة النساء. أحسن،
الله المستعان. نعم، من بعد محمد. الله أكبر، الله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله. شمل محمد الشسان كلام على حديث ابن عباس تقول أمس أنه أجابوا عنه الجمهور، حديث زينب وأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول.
قال أحسن الله إليكم الصنعاني،
نعم،
قال وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت، وذلك
عدتها
نعم لم تكن قد انقضت، لكن الحديث بعد ست سنين.
بعد ست سنين ما
لا يقل، قد تطول
طيب إيش قال هو؟
نعم، قال وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت، بأن عدتها لم تكن قد انقضت، وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر، لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء. فردها صلى الله عليه وسلم عليه لما كانت لما كانت العدة غير منقضية. وقيل المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر، ورد هذا ابن القيم وقال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا. ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة. ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته.
فإن
أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته. فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه. وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه.
قال ابن القيم.
نعم، هذا كله ابن القيم ونصر الشيخ السعدي، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم أو الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة. والشيخ السعدي
كلهم تبع، كلهم يحلون حلو يعني رحمهم الله.
بسم الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي حققه الدليل أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر إسلام الآخر، فإن أسلم المتخلف في العدة فهما على نكاحهم، وإن هذا بإجماع يظهر، وإن انقضت العدة فجاز للزوجة أن تتزوج. فإن لم تتزوج وأسلم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته ردت إليه بغير نكاح.
والأمر سهل، أقول الأمر سهل، تجديد النكاح معه إجاب وقبول وما تيسر من صدق، يعني تجد الأمر. أقول ما في كبير يعني ما يترتب عليه، يعني يمكن يقال على أحوط أن تجديد النكاح أحوط، نعم.
من محمد ابن عبد البر أحسن الله إليكم،
من هو
ابن عبد البر؟
ايه؟
يعني له يعني قول آخر، كأنه قال الصنعاني، قال
نقل من الصنعاني،
نعم، قال وأما ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب،
قال الجمهور،
نعم، اللي هو بنكاح جديد، فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه، ومعنى لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا، وقد أشرنا إليه آنفا. قال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل انتهى. قلت: يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية فلم يحدث شهادة ولا صداقا، رواه ابن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له. وأما قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوي الضعيف بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل. حديث عمرو بن شعيب يعني ضعيف، يعني ما في كلام. وابن عباس هو الذي رجح الإمام أحمد وغيره من
الله المستعان. لكن إذا كان في البداية لو جاء المستفتي قلنا له جدد العقد، ما هو تجدد العقد، لكن إذا جاء يسألنا وأنه يعني أمر قد وقع وأنه يعني وليها وهي رجعت إلى زوجها بالنكاح الأول فإننا لا نبطلها، فنفرق بين ما وقع وما يراد فعله مستقبل فيحتاط، يعني نفتي السائل بما هو الأحوط الذي يخرج به من الخلاف والإشكال. لا لا، هذا كله بعد العدة، ما في العدة لا، هو أحق بها بكل حال. نعم نعم يا محمد. نعم.